بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، هذا البيت تتم للأبيات السابقة والتي أشار فيها إلى شيء من فضائل القرآن الكريم وخصائصه. قال: وقد أتى النص، يعني في السنة النبوية، في الطولين، يعني في شأن الطولين، والمقصود بما سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما أطول سور القرآن الكريم. أنهما ظلا، يعني أنهما ظلان، يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما، لتاليهما، لقار هاتين السورتين في موقف الغمم. يقول: وقد أتى النص، كما قلنا، من السنة النبوية، يشير به إلى حديث النواس ابن سمعان، خرجه مسلم وخرجه أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، أو كأنهما حزقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما غمامتان أو ظلتان أو حزقان من طير صواف. المقصود بهذا أنه يأتي قارئ القرآن يوم القيامة وتظله في ذلك الموقف سورة البقرة وسورة آل عمران، فتكون فوق رأسه، تكون فوق رأسه كأنهما الظلة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني باسطات أجنحتهن، أو غمامتان. والمقصود بهذا والله أعلم يعني ثواب تلاوته لهاتين السورتين، المقصود ثواب تلاوته لهاتين السورتين. فإذا من فضل القرآن على صاحبه أنه يشفع له ويقوده إلى الجنة، ومن فضله أنه يظله في ذلك الموقف العظيم، في موقف الغمم، يعني في الموقف الشديد الكرب، في الموقف الشديد الكرب. ويكفي كربا في ذلك اليوم أن تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، فيكون من فضل الله عز وجل عليه أن الله عز وجل يخفف عنه ذلك الموقف ببركة هذا القرآن الكريم وبفضل تلاوته له، فتظله من حر الشمس في ذلك اليوم الشديد. قال: وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار، الإله الحق ذو الكرم، يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعيم، وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. يشير المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات إلى الحديث المعروف بتاج الوقار الذي يلبسه قارئ القرآن يوم القيامة. وهذا الحديث ضعف بعض أهل العلم وحسنه آخرون، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: تعلموا سورة البقرة، تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني حفظها، تلاوتها وحفظها فإن أخذها بركة، يعني خير كثير، يعني خير كثير، وتركها حسرة، يعني ندامة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، يعني السحرة. قال: ثم مكث ساعة، يعني برهة من الوقت، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يعني لهما نور، يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقتان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. روي على الإمام أحمد رحمه الله، وأظنه في كتابه الرد على الجهمية، أنه فسر هذا النص وأمثاله بأن المقصود الثواب، بأن المقصود الثواب، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني ثواب قراءته، ثواب قراءته. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر، يعني دعوتك إلى أن صمت في الصيف في الحر الشديد، الناس يتنعمون بالمآكل والمشارب وأنت صائم لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنك تقرأ في كتاب الله فضل الصوم وفضل الصائمين، وأسهرت ليلك، يعني بقيام الليل وبالتلاوة في الليل في الصلاة وخارج الصلاة، الناس نائمون وأنت سهران تتلو كتاب الله جل وعلا. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني تجارتك أربح التجارة، تجارتك أربح التجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. قال: فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يعني هذا والله أعلم إذا كان الوالدان لهما أثر في توجه ولدهما لحفظ القرآن الكريم، بأن حثا على التعلم وعلى الحفظ وشجعا على ذلك. فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له: قرأ واصعد في درجة الجنة. كان والله أعلم تكون هذه القراءة عن ظهر قلب، يعني إما كان يحفظ: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حذا كان أو ترتيلا، يعني سواء كان مسرعا في تلاوته أو كان مرتلا، يعني يقرأ بتؤده وتأني: اقرأ واصعد في درجة الجنة. فكل ما قرأ آية كلما ارتقى درجة، كل ما قرأ آية كلما ارتقى درجة، حتى تكون منزلته عند آخر آية كان يقرأها. فهذا الحديث فيه الحث على حفظ القرآن الكريم، وفيه أيضا حث على الاهتمام والعناية والرعاية بالأولاد، تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، ولا سيما في زمن الصبا والصغر، لأن الذاكرة تكون قوية والمشاغل قليلة والهموم قليلة، فيكون عنده من الاستعداد للحفظ ما لا يكون عنده فيما لو تقدم به العمر وكثرت عليه المشاغل وكبرت مسؤولياته. ثم قال الناظم رحمه الله: كفى وحسبك بالقرآن معجزة، دامت لدينا دواما غير منصرم. يعني يكفي من فضائل هذا القرآن أنه المعجزة الباقية الدائمة ما دامت الدنيا. كفى وحسبك بالقرآن معجزة، معجزة يعني آية دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، آية دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل إذا أرسل الرسل يؤيدهم بالبينات، يؤيدهم بالآيات التي اصطلح أهل العلم على تسميتها معجزات. هذه الآيات تصديق من الله عز وجل لهذا الرسول، تصديق من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول يقول للناس إن أنا رسول من عند الله، رسول من خالق السماوات والأرض، رسول من مدبر هذا الكون. طيب ما الدليل؟ ما العلامة؟ ما البين على أنك رسول من عند الله؟ هذا أمر غيبي. فيؤيده الله عز وجل بالمعجزة، يؤيده بالآية التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، فهي خارجة عن طوق البشر، خارجة عن قدرة البشر. إذن هذا الأمر الذي يأتي به لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكونه يستمر من حين بعث إلى أن يموت وهو يقول للناس إني أنا رسول الله، والله عز وجل يؤيد بالمعجزة بعد المعجزة والآية بعد الآية، فهذا تصديق من الله أن هذا رسول من عنده فعلا. لو كان هذا الذي يقول إنه رسول الله ليس صادقا في دعواه، فإن الله عز وجل لا بد أنه يفضحه. ما فضح اليوم يفتضح بكرة، ما افتضح بكرة بعد شهر بعد شهرين، إنه إنما يفتضح قبل ما يموت، يخزيه الله عز وجل ويكشف أمره ويفضحه للملأ، لأن الكذب على الله جرم عظيم جدا، جرم عظيم. ولهذا كل من يدعي النبوة ويدعي الرسالة وهو كاذب فيها فإن الله عز وجل يخزيه، والله عز وجل يذله ويفضحه ويكشف أمره، مثل ما حصل لمسيلمة الكذاب وغيره. شف مسيلمة، يعني يكفيك اللقب الذي لصق به إلى أن تقوم الساعة. ما نقول مسيلمة إلا نقول إيش؟ إلا نقول الكذاب، مسيلمة الكذاب. عقوبة عاجلة من الله له لما كذب على الله، لما كان يعني يحاول يأتي بمعجزات أو كذا يصورها للناس يموه عليهم، كشفه الله سبحانه. يقول الناس أنه بيأتي قرآن بقرآن مثل القرآن الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بكلام يضحك منه السفهاء ويضحك منه الصغار. تروي كتب التاريخ أنه ما جاء له بولد يحنكه، مولود يحنكه إلا مات الولد مولود. يحفرون بير قالوا تعال تفل فيها عشان تحصل فيها البركة، ما تفل في بير إلا وجفت. فضيحة من الله عز وجل له، فضيحة من الله له، وتكذيب من الله عز وجل له. فهذا القرآن، فالمعجزات أو الآيات التي يؤيد الله عز وجل بها الرسل تكون في الغالب من جنس ما برع فيه أهل زمان ذلك الرسل. المعجزات الآيات تكون في الغالب من جنس ما برع فيه قوم أولئك الرسول حتى تكون الحجة عليهم أبلغ. فمثلا في مصر لما بعث إليهم موسى كانت هذه البلدة مشهورة بأي شيء؟ مشهورة بالسحر، بالسحر، يموهون على الناس بالسحر. فجعل الله عز وجل الآية الكبيرة من آيات موسى، عنده آيات، لكن من أشهر آياته آية العصا، لأنهم هم من سحرهم يموهون على الناس فيرونهم الأشياء قد تحولت عن ما كانت عليه. الواحد يكون معه حبل مثلا يسحر الحاضرين، وإذا هم يرون هذا الحبل صار حية، عصا جامدة، وإذا بها حية تسعى وتمشي، فيسحرون الناس بمثل هذا. فأيد الله عز وجل بآية، أيد الله موسى بآية من جنس ما كان برع فيه قومه، فأيده بالعصا وتنقلب حية حقيقية بإذن الله. أما أولئك فالحبل يبقى حبل والعصا تبقى عصا، لكن يسحرون ماذا؟ يسحرون أعين الناس، أبصار الناس، فيرون شيئا لكن ما له حقيقة في الواقع. أما آية موسى فهي آية حقيقية وتنقلب حية حقيقية بإذن الله. لهذا السحرة رأوا يرون حبالهم حبال وعصيهم عصي، لكن عصا موسى انقلبت حية حقيقية، وما يدعي أنه ساحر، إنما يدعي أن هذه آية من عند الله جل وعلا. فأبان الله صدقه وأظهر الله أنه على الحق وأظهر كذب هؤلاء السحرة. ولما كان عيسى ابن مريم رحمه عليه الصلاة والسلام قد برع قومه في الطب واشتهروا به، جعل الله آيات عيسى من هذا الباب، فجاءهم بآية من عند الله ما يستطيع عليها الأطباء، لا يبلغها الأطباء من إبراء الأبرص وإبراء الأعمى اللي هو الأكمة، وبعضهم يقولون الأكمة يعني الذي يولد أعمى، والأعمى الذي يكون بصير ثم يعمى، بل أحيى الله عز وجل على يديه الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل الطب يبلغ هذا المبلغ؟ هل قدرة البشر تبلغ هذا المبلغ؟ لا. فهذه آية ودليل من الله سبحانه وتعالى تصدق قول عيسى أنه رسول من عند الله جل وعلا. آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء كانت وقتية، لأن الله عز وجل أرسلهم لأمة معينة لوقت معين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة كافة للثقلين الإنس والجن، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة. فكان من حكمة الله عز وجل أن أيد الله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بآية تكون مستمرة إلى يوم القيامة، وهو هذا القرآن الكريم، مع ما أيده به من الآيات الأخرى. يعني ليست المعجزة الوحيدة للرسول هي القرآن الكريم، لكن هذه أعظم آياته وأبقى آياته. الآيات الأخرى كانت وقتية، مثل تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام، مثل تكليم بعض الدواب له صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الآيات التي تجدها في كتب دلائل النبوة. لكن الآية المستمرة، الآية الباقية، ما تعاقب الليل والنهار، فهو هذا القرآن الكريم. وهذه الآية جاءت من جنس ما برع فيه العرب وقت نزول القرآن الكريم، فقد برعوا في الفصاحة والبلاغة والبيان، فهم كما يقال يعني ملوك البيان، شعرا ونثرا خطابة وحضرة وكذا، فجاءهم بآية من جنس ما برعوا فيه، وهو هذا القرآن المتلو. وتحداهم سبحانه وتعالى، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة أيضا فعجزوا. وأقصر سورة في القرآن الكريم ثلاث آيات، ثلاث آيات عجزوا عن أن يأتوا بمثلها. لو كان هذا القرآن من عند البشر، من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو من عند غيره ممن يزعمون أنه تلقى عنهم القرآن، لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. بس يعني بل انظر سبحان الله كيف بلغت بهم العداوة إلى أن أعمت بصائرهم، غطت على عقولهم. كانوا يزعمون أن الذي علم محمد هذا القرآن واحد رومي من الروم. طيب القرآن بأي لغة؟ بلغة عربية. كيف تقول أن اللي علم محمد رجل أعجمي ليس عربي علمه القرآن، وأنت يعني تقر وتجزم بأنه بأفصح لسان، بل عجزت أن تأتي بمثله؟ فهذا ما يقوله يعني حتى إنسان ضعيف العقل نوعا ما يقول مثل هذا الكلام، لكن شدة العداوة والفجور في الخصومة بلغ بهم هذا المبلغ، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا القرآن لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقوله بشر. كفى وحسبك بالقرآن معجزة، يعني آية دامت لدينا، آية مستمرة غير منقطعة، دامت لدينا دواما غير منصرم يعني غير منقطع، لم يعتره قط تبديل ولا غير يعني ولا تغيير. لا يمكن أن يدخل هذا القرآن تحريف وتبديل وتغيير وينطلي هذا التغيير تبديل على الناس، لا يمكن. ممكن تطلع طبعات من القرآن الكريم، يطلع طبعات فيها تحريف فيها تغيير، ممكن واحد من الناس ينسخ نسخة من المصحف ويدس فيها بزيادة بنقص بكذا، لكن هل هذا الأمر يمر على الناس ما يعرفونه؟ مستحيل، لأن القرآن محفوظ بحفظ من؟ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن محفوظ، هذا القرآن محفوظ، محفوظ من الزيادة، محفوظ من النقصان، محفوظ من التبديل التغيير. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضل الله ومن يعني صور حفظه لهذا القرآن أنه في كل جيل يهيئ له ألوف إن لم يكن ملايين من الناس يحفظونه، يحفظونه في صدورهم، عرب وعجم، ذكور ونساء، كبار وصغار، على امتداد رقعة العالم الإسلام يحفظونه. وأيضا أيد ذلك بتيسير كتابة المصحف وحفظه مكتوبا، في كل سنة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يوم، والمطابع تطبع نسخ من القرآن الكريم على امتداد رقعة العالم. فما يمكن أحد يزيد أو ينقص في هذا القرآن وينطلي هذا الأمر على الناس، على الأمة، فلا تدرك ولا تتبين، ما يمكن. ما أحد يحاول يرعى في القرآن إلا والله عز وجل يفضحه. ولهذا تذكر كتب التاريخ عن يحيى بن أكثن القاضي في دولة بني العباس أنه كان يدعو واحد من الناس إلى الإسلام وياب يرفض هذا، وبعد مدة جاء هذا الرجل مسلم، جاءه مسلما، فسألوا عن السبب، يعني قال له كنا نحاول معك نحاول أن تؤمن أو تسلم ورفضت، والآن إيش اللي خلاك تسلم؟ فقال تدبرت هذا الأمر، يعني قاعد أفكر فيما تقولون لي من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن وكذا، قال فكتبت نسخة من التوراة، كتبت نسخة من التوراة وغيرت فيها وبدلت وبعتها على بعض أحبار اليهود، قال فأخذوها وأخذوا يتلونها ويعملون بما فيها، يعني ما انكشف لهم التغيير والتبديل. وذهبت إلى النصارى وفعلت مثل ذلك في الإنجيل، فأيضا أخذها الرهبان وأخذوا يتلونها وصدقوا ما فيها، وأخذت نسخة من المصحف فكتبت وغيرت وبدلت، فما أعطيت واحد قرأ إلا رمى في وجهي. فعلمت أن هذا الأمر ليس إلى البشر، إنما هذا أمر محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن التوراة والإنجيل الكتب السماوية السابقة استحفظها الله عز وجل أهل الكتاب فضيعوها، يعني وكل حفظها إليهم فلم يحفظوها. أما هذا القرآن فلم يكل الله حفظه إلى أحد، بل هو سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بعض الفرق التي تنتسب للإسلام يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدي الناس أنه قرآن محرف، أنه قرآن محرف، ويألف بهذا مؤلفات في إثبات تحريف الكتاب. ولا شك أن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، من يعتقد هذا الاعتقاد فهو مرتد عن دين الله. الذي يزعم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس أنه ناقص، فهذا والعياذ بالله هذا الذي يقول هذا القول مرتد، قول هذا ردة، خروج من الملة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لقول الله تعالى وإنا له لحافظون. لأنه التبديل والتحريف والتغيير يتنافى مع وعد الله عز وجل بحفظه. فهذا ما صدق بهذه الآية. والذي يكذب بآية واحدة في حكم المكذب بأي شيء؟ بالقرآن كله، في حكم المكذب بالقرآن كله. فجبريل عليه السلام عرض على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه القرآن مرتين، وعلى هذه العرضة دون المصحف الذي بين أيدينا، استقر الأمر عليه وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فالذي يزعم أن هذا القرآن محذوف منه سور ولا محذوف منها آيات ولا كذا، فهو والعياذ بالله مكذب لقول النبي لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظا. وإذا قيل لهم طيب وين القرآن المحذوف هذا اللي مبدل ومضيع وينه، ما عندهم، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، والقرآن الحقيقي في حكمه في حكم المفقود المعدوم، إذن ما في عمل بالقرآن، إذن ليس في قرآن. وهذا هو هذا الذي يهدفون إليه، يهدفون إلى تعطيل الشريعة كاملة، يهدفون إلى هدم الإسلام. إسلام بدون قرآن، إسلام بلا قرآن كيف يبقى إسلام؟ ما يبقى. فالقرآن هذا محرف، والسنة النبوية أصلا لا اعتبار لها ولا حجية لها عندهم، لأنها بنقل الصحابة، والصحابة ما كفر. إذن لا قرآن ولا سنة، إذن لا إسلام، ما في إسلام. وتقرأ في كتب هذه الطائفة وتجد العجب العجاب، إنه في آخر الزمان، في آخر الزمان لما يخرج الإمام هذا المنتظر صاحب السرداب، طيب يعني يفترض أنه إذا خرج هذا على الأقل يقول أنه يطلع القرآن الحقيقي ويحكم به، لا، يطلع معه الزبور، يخرج في آخر الزمان ومعه الزبور ويحكم بالزبور. وهذا مما ذكر يعني أهل العلم، أنه هذه الفرقة وهذه العقيدة أدخلها من أدخلها يهود، أدخلها يهود وسموها باسم الإسلام، لأن الزبور كتاب من؟ كتاب داود عليه السلام، هو الملك المعظم عند اليهود. نحن نعتقد أنه رسول ونبي كريم، لكن هم يجعلونه ملك من ملوكين. فهذا من دسائس أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام على نوعين، في عدو ظاهر ما ينتسب للإسلام أصلا ويبارز المسلمين بالعداوة، وفي عدو يخفي عداوته فيظهر بمظهر المسلم، بمظهر الحريص على الإسلام، ولكنه يحارب من الداخل. وهؤلاء عداوتهم أشد، لأن أمرهم يخفى على الناس. وهذه الفرقة راحت وتمسحت بإيش؟ بآل البيت، استغلوا أن الناس يحبون آل البيت، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. فما في واحد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحب آل بيته، من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادعاء حب آل البيت وادعاء أنهم يعني آل البيت ظلموا وواوا إلى آخره، وأننا تصدينا لإعادة الحق لهم، استولوا على كثير من الناس وغروهم بهذه العقيدة. وهذه صورة من صور ما قلنا لكم قبل الصلاة، من أن صاحب الباطل يلبس بشيء من الحق على الناس حتى يمر باطله. فهؤلاء يعني مرروا باطلهم بدعوة محبة آل البيت، استغلوا هذا الجانب وادعوا أنهم ينطلقون من هذا المنطلق. نعود إلى الموضوع. قال: لم يعتريه قط تبديل ولا غير، ولا غير يعني ولا تغيير، وجل في كثرة الترداد عن سأم، يشير إلى الأحاديث التي فيها، ولا يخلق على كثرة الرد. يعني الكلام البشر العادي إذا سمعته مرة مرتين تمل، لأنه ما عاد فيه شيء جديد عليك، ليس فيه جديد عليك، خلاص سمعته مرة فيه معلومات جديدة، سمعته المرة الثانية يعني فيه أشياء فاتت عليك المرة الأولى الآن انتبهت لها، مرة ثالثة رابعة كل شيء في هذا الكلام معروف ما فيه جديد، فكون يكرر عليك تمل منه، تمل، ما في شيء جديد عليك. لكن ميزة القرآن الكريم، ميزة هذا الوحي، أنك تقرأه وتقرأه وتقرأه ولا تمل. واعتبر هذا بحال الذين يكثرون من قراءة القرآن الكريم، اللي يختمونه في كل أسبوع، يختمونه في كل شهر، يختمونه مرات عديدة. انظر لواحد يعيش 70-60 سنة، 80 سنة، 90 سنة، وهو دائم كل ما فرغ من ختمة عدل الأولى للتي بعدها وهكذا، ما يمل ولا يطفش، لا يمل. لما؟ لأنه يقرأ بقلب حي، بقلب يتلذذ به، كل مرة ينتبه لمعنى جديد كان قد غفل عنه، فكأنما يقرأه أول مرة، كأنما يقرأه أول مرة. وكل من كان علمه أكثر بالقرآن الكريم وفقه للقرآن أكثر، كلما كان تلذذه به أكثر، لأنه يعرف من أسرار ما لا يعرفه غيره. ثم قال: مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. المهيمن بمعنى أنه مصدق للكتب السماوية السابقة، مصدق للكتب السماوية السابقة بما فيها من الحق. ومهيمنا على الكتب السابقة بمعنى أنه ناسخ لها، فلا تتعبد الله عز وجل يا عبد الله إلا بهذا القرآن الكريم. لا يحل لك أن تقرأ التوراة لو قدر أنك وجدت نسخة حقيقية صحيحة من التوراة، فلا يجوز لك أن تتلوها تلاوة من يطلب الهدى منها. وهكذا أيضا بالنسبة للإنجيل، لو قدر أنك وجدت نسخة صحيحة من الإنجيل لا يجوز لك أن تقرأ فيه قراءة من يطلب منها الهداية والعمل بما فيها، فأنت متعبد بتلاوة هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه. التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هذه كلها كتب أبطل الله العمل بها بعدما نزل كتابه الكريم. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما جاء بورقة من التوراة وأخذ يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأه على الرسول ونظره وعيناه في الورقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه، يحمر وجهه من شدة الغيظ، فنبه عمر، فلما نظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف فيه الغضب، فعاتب عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ثم بين له أنه لو كان موسى حي لما وسعه إلا أن يضع يده في يد محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه. فعلى المسلم أن يقبل على هذا القرآن ويأخذ الهدى منه ولا يلتفت إلى تلك الكتب. بعض الناس يعني أو أقول بعض أهل العلم يبيح ويأذن للمسلم أنه يقرأ في التوراة أو في الإنجيل، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم والرسوخ، أن يكون هذا القارئ في التوراة أو في الإنجيل من أهل العلم والرسوخ. الشرط الثاني أن تكون قراءته للتوراة أو للإنجيل من أجل الرد على اليهود وعلى النصارى، يرد عليهم من نفس هذه الكتب التي يزعمون أنها كتب من عند الله، إما ببيان ما فيها من التناقض والباطل، وإما قد يكون فيها حق فيرد عليهم من نفس كتابهم. يعني مثلا وجدنا نسخة معتمدة كذا من التوراة ومن الإنجيل ووجدنا فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحبر وهذا الراهب ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: تعال هذا كتابك فيه البشارة الصريحة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أبلغ يعني في الحجة عليه، لأنك تلزمه بشيء هو يعتقد صحته. لو جئت له بالقرآن يقول لك: أنا أصلا ما أصدق بأن هذا القرآن من عند الله. طيب، وهذه النسخة من الإنجيل هل تعتقد أنها من عند الله؟ يقول: نعم. تقول: شوف، افتح الجزء صفحة تجد فيها طيب البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون أبلغ في الحجة. يشرك مع الله آلهة أخرى، يعبد ثلاثة، يعبد عشرة، فتخرج له من هذه الكتب التي هو يقدسها ويعتقد أنها من عند الله، تخرج له نصوص فيها الأمر بإفراد الله بالعبادة، فهذا يكون أبلغ في الحجة عليه. ونقول هذا الكلام نؤكد عليه لأنه نسخ التوراة والإنجيل الآن متوفرة في أيدي الناس بسهولة، لما فتح على الناس موضوع الإنترنت صار فيها أشياء كثيرة، فبعض الشباب بعض الناس قد يكون من باب حب الاطلاع يحب يقرأ يشوف إيش في التوراة إيش في الإنجيل. لا تقرأ فيها اللهم إلا إذا كنت ممن تتوفر فيها ذاني الشرطان، وإلا فعندك كتاب الله. مهيمنا يشير إلى قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب عربيا يعني بلسان عربي مبين بلغة العرب، بلغة العرب، فتعلم اللغة العربية مما يعينك على فهم القرآن الكريم. ادرس اللغة، من علوم اللغة الإعراب، النحو، لأنه الإعراب يؤثر في المعنى، يؤثر في المعنى. كذلك أيضا علم مفردات اللغة العربية، معاني المفردات التي ألفت فيها كتب المعاجم، مثل لسان العرب، مثل تهذيب اللغة، مثل كتاب العين، وغيرها من الكتب العربية التي تشرح لك معاني المفردات عند العرب. فأيضا تعلمها مما يعينك على فهم القرآن لكونه نزل بلسان عربي. غير ذي عوج يعني ليس فيه ميل عن الحق، ليس فيه ميل عن الحق. والمؤلف أو الناظم رحمه الله يشير الآيات التي فيها هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أنزلناه قرآنا عربيا. بالنسبة للعوج قول الله تعالى ولم يجعل له عوجا، قرآنا عربيا غير ذي عوج، ما في ميل، ما في ميل للباطل، كل صراط مستقيم، دلالة على الحق وإلى الحق. مصدقا، مصدقا يعني مصدقا لما في الكتب السماوية السابقة من الحق، مصدقا لما في الكتب السماوية السابقة من الحق. ثم قال فيه التفاصيل للأحكام، فيه تفاصيل للأحكام يعني على وجه الإجمال فيه بيان تفاصيل الأدلة التي تكشف لك عن يعني مفردات المسائل. قال الله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء، ففيه بيان لكل ما يحتاجه الناس وينفعهم في أمر دينهم، في أمر آخرتهم، مما فيه صلاح معاشهم، ولكن على سبيل التفصيل في بعض القضايا وعلى الدلالة العامة في قضايا أخرى. والدلاء والأشياء التي جاء فيها القرآن الكريم بشكل عام فمرجع تفصيلها إلى السنة النبوية، إلى الأدلة الأخرى التي دل القرآن الكريم على حجيتها، التي دل القرآن الكريم على حجيتها. فمثلا السنة النبوية وما فيها من تفاصيل الأحكام دل الله عز وجل عليها في قوله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن بعض الأشياء فيما يتعلق بزينة المرأة يعني قال نهى الرسول، نهى الله عز وجل عنها، نهى الله عز وجل عنها النمص وغيره. فجاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت أنا قرأت ما بين اللوحين، قرأت ما بين اللوحين ما وجدت أنه فيها النهي عن هذا الشيء الذي أنت تقول أن الله عز وجل نهى عنه في كتابه. فقال تقرأين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيقصد بذلك أن هذا الأمر نهى عنه الرسول، واتباع الرسول فيما أمر فيما نهى موجود وين؟ موجود في القرآن الكريم. وهكذا لو مثلا مسألة دل عليها الإجماع وجاء واحد وقال إنه هذا دليلها موجود في القرآن الكريم، ثم استدل بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يكون استدلاله إيش؟ استدلاله صحيح، يريد أن دليل الإجماع موجود في القرآن الكريم، دل عليه القرآن بالصيغة بصفة يعني مجملة، وما ثبت بالإجماع فيكون مستند الإجماع في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى. هكذا من استدل بالقياس الصحيح، من استدل بالقياس الصحيح، القرآن أيضا دل على القياس الصحيح، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو قياسك الشيء بالشيء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان أيضا القياس الصحيح. طيب واحد يأتي إلى مسألة ويصدر فيها حكم مستندا إلى القياس، لكن لما جينا للقياس وجدناه قياسا فاسد، يقبل ولا ما يقبل منه؟ ما يقبل، القياس الفاسد ما على دليل، ليس على حجته دليل لا من قرآن ولا من سنة، بل بالعكس القياس الفاسد جاء الدليل على إبطاله وإلغائه وعدم اعتباره. فيه تفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم، يعني في بيان الأحكام في العبادات في المعاملات في العقائد، وفيه أيضا الأخبار الصادقة، الأخبار الصادقة مما يتعلق بأمر المستقبل ومما كان في الأمم الماضية. في المستقبل مثل إيش؟ قال مع نبأ عما سيأتي، عما سيأتي مثل الإخبار عن الدابة التي تكلم الناس، هذا شيء في المستقبل، مثل إخبار عن يأجوج وماجوج، مثل إخبار عن طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك، مثل إخبار عن القيامة وما يكون بعد القيامة، هذا كله عن من أمر المستقبل. الماضي مثل ابتداء خلقه للأرض، خلقه للسماء، خلقه لآدم، هذا كله من الماضي، أخبار الأمم والأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأخبار الماضية. وفي أخبار كانت تتنزل في وقت، أو آيات تتنزل عن قضايا وقت حدوثها، مثل آية التي تتعلق بالهجرة يوم في الغار، الآيات التي نزلت في شأن غزوة بدر سورة الأنفال، آيات نزلت في شأن غزوة أحد في سورة آل عمران، وهكذا. فهو تحدث عن قضايا كانت موجودة في وقت التنزل، أحداث ماضية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء مستقبلة بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على أن هذا القرآن من عند الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. في بعض الناس يدعون علم الغيب، كهان وسحرة وكذبة، لكن ما كل ما يقولونه يقع كما أخبروا به، لابد الله يفضحهم، لابد أن الله عز وجل يفضحهم فيصدقون مرة بالمصادفة ويتبين خطاهم مئات وعشرات المرات، لكن كل ما أخبر الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا حقا. سبحان الله، شوف يعني أعطيكم مثلا مثالين، قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، هذه آية فيها وعيد إخبار عن أمر مستقبل، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيموت على إيش؟ سيموت على الكفر ولا لا؟ طيب امرأته حمالة الحطب في جديد حبل من مسد، إذن أبو لهب امرأته أم جميل أخبر الله أنهم سيموتان على الكفر ويكونان من أهل النار، وهم من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية وفيها إخبار على أنهم سيموتان على الكفر ويكونان في الآخرة من أهل النار، يعني سبحان الله ما تظاهر بالإسلام، ما تظاهر بالإسلام من باب الحيلة، حتى يقولوا للناس شوفوا محمد يقول نحن لن نسلم نحن أسلمنا. واضح ولا لا؟ لم يتظاهر بالإسلام ولو من باب المكر والخديعة تصديقا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقوله بشر، لا يقوله بشر. انظر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن. أيضا حصل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أدلة من القرآن نفسه على أن القرآن آية من آيات الله، وأنه من كلام من يعلم الغيب سبحانه وتعالى. قال فانظر قوارع آيات المعاد به، يعني الآيات التي تقرع القلوب، تقرع القلوب، ترعبها، تخيفها من ربها جل وعلا. وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم. وانظر به شرح أحكام الشريعة. الشيخ أحمد موجود ولا؟ متى ينتهي الدرس؟ الدرس متى ينتهي؟ أيوة هذا كم باقي يعني؟ أنت موجود؟ ما شاء الله. خلاص كم؟ أنا عندي إذن 6:30 يعني كم نظيم؟ 10 دقائق قبل الأذان ولا هم يأكل بين الأذان؟ 2:30 جيد، مدام في وقت نعود للبيت مرة ثانية. قال فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. آيات المعاد هذا من قسم الإخبار عن المغيبات المستقبلية. فالله عز وجل ذكر قيام الساعة، وذكر الجنة، وذكر النار. إذن هذه ذكرها من باب الموعظة حتى يتأملها العبد فيرق قلبه ويخاف من ربه ويرجو ربه، فيدعوه ذلك إلى الاستعداد لذلك اليوم بالتزود من العمل الصالح وبالكف عن العمل السيء. وانظر لما قص عن عاد وعن إرم من قبائل العرب البائدة، عاد الأولى وعاد الثانية. وقص الله عز وجل أخبارهم، قوم صالح وقوم هود، قوم صالح وقوم هود. قوم صالح كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في طريق تبوك، مدائن صالح المعروفة. وقوم هود يسكنون في الأحقاف جنوب الجزيرة العربية. كان الله عز وجل قد أعطاهم من القوة الجسدية البدنية، وأعطاهم من القدرات ما استطاعوا به أن يشقوا الجبال في تلك العصور القديمة ويتخذوا منها مساكن يسكنونها، فأوتوا من القوة وأوتوا من الإمكانات الشيء العظيم. أرسل الله عز وجل إليهم رسله، أرسل إليهم صالح، أرسل إليهم هود، ولكن قابلوهم بالتكذيب، قابلوهم بالجحود، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم بالصيحة، أهلكهم بالريح، فقضى عليهم سبحانه. اقرأ أخبارهم، أقل شيء في سورة القمر مثلا، في سورة القمر اقرأ أخبارهم باختصار، في سورة الفجر اقرأها، في سورة هود. قص الله عز وجل أنباءهم وأخبارهم من أجل إيش؟ من أجل التسلية؟ قصص وحكايات؟ لا، وإنما قص الله عز وجل علينا لنأخذ منها العظة والعبرة. هم أقوى منا وأشد منا أبدانا وكمال أجسام ونحو ذلك، لكنهم أمام عقوبة الله كانوا لا شيء، أهلكهم الله وأفناهم في لحظات. فإن عصيت الله يا عبد الله فإن الله قادر على أن يهلكك كما أهلك من هو أشد منك. وإن آمنت واتقيت أكرمك الله عز وجل كما أكرم أهل الإيمان من قبلك. فالمقصود من أخبار يوم القيامة ومن أخبار الأمم والأنبياء هو أخذ العظة والعبرة منها. ثم قال وانظر به شرح أحكام الشريعة، يعني القرآن في أخبار الغيب وفي أخبار الأمم وفي أيضا أحكام الشريعة، طهارة صلاة وزكاة وصوم وحج ونكاح وطلاق وخلع ونفقة والجهاد والسلم والحرب وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، يعني هل فيه مسألة من مسائله، مسألة واحدة من هذه الأحكام استغلقت على جميع العلماء فلم ينفصل فيها الأمر، يعني لم ينفصل فيها ويتميز فيها المعنى؟ يوجد؟ ما يوجد. قد توجد آية، يوجد حكم ينغلق فهمه على واحد من العلماء، اثنين من العلماء، لكن غيرهم يعرفون فيها المعنى الصحيح. واضح؟ وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، عويص يعني مستغلق، مسألة صعبة غير مفهومة، قد تكون غير مفهومة عند زيد لكنها عند عمر واضحة جلية، عنده فيها الأحاديث، عنده فيها تفاسير السلف، عنده فيها من علم اللغة ما كشف له المعنى الذي انغلق على غيره. وهذه ثمرة من ثمرات كون القرآن مفصل وكون القرآن مبين واضح، لهذا لم يكن فيه آية مستغلق معناها على جميع أهل العلم. ثم قال أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلوم، يعني تأمل القرآن أيضا، هل فيه أمر يصلح الناس ويقربهم إلى الله ولم يذكره الله؟ الجواب طبعا لا. هل توجد هلكة وسبيل من سبل الضلالة مما يوقع الناس في النار ويقربهم من سخط الجبار والله عز وجل لم ينهى عنه؟ الجواب أيضا لا، فهو كتاب تام كامل، ما من خير إلا ودل عليه، ما من شر إلا وحذر منه سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظمه، يعني لو جمعنا كل الأنظمة البشرية، القوانين البشرية التي كتبت واخترعت لتنظيم مصالح العباد، لو أخذنا كل هذه النظم التي جاء بها البشر من بنيات أفكارهم هم، هل تغني عن هذا القرآن الكريم؟ الجواب لا. هل تغني عن بعض هذا القرآن الكريم؟ الجواب لا. ولهذا قال أم كان يغني نقير، النقير عن النقرة التي في طرف النواة، نواة التمر، النواة لها قطمير ولها فتيل ولها نقير، وكلها يعني ما أمثال تضرب للشيء الحقير اليسير. فكل نتاج العقول البشرية ما يغني ولو عن نقير مما في القرآن الكريم. ثم قال أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم، يثني على القرآن الكريم وينوه بشأنه. أخبار عظة يعني مواعظ، أخبار البشر، حكايات البشر ليست كأخبار القرآن الكريم، أخبار البشر وعظاتهم قصصهم حكاويهم يدخلها الكذب الكثير، يدخلها الخيال الكثير، أخبارهم قد يكون فيها الدلالة على الشر، قد يكون فيها الصرف عن الخير. أما أخبار الله عز وجل في كتابه الكريم وهكذا الحال أيضا للسنة النبوية، فإن الأخبار فيه هذا الوحي الكريم كله عظة، كله عظة نافعة للقلوب. الآن للأسف يعني مثلا كثير من الشباب والشابات يقبلون على كتب القصص الحكايات والروايات وتستولي يعني على عقولهم وتنال إعجابهم، تجد الواحد يعني مع رواية من الروايات هذه مترجمة ولا أصلا عربية وكذا يسر عليها ليلة كاملة لا أن ينهيها، لكن يمسك المصحف يقرأ صفحة صفحتين وإذا به يشعر بالملل وقفل المصحف وقام. هذا من تزيين الشيطان، وهذا أثر من آثار قسوة القلب وآثر من آثار مرض القلب. لو كان هذا القلب سليم ما شبع من كتاب الله، ولكن القلب في خلل، ولهذا مال إلى الباطل وثقل عليه الحق. فأحسن الهدى وأحسن الأخبار وأحسن القصص هو ما اشتمل عليه كتاب الله جل وعلا. أخباره عظة، أمثاله عبر، عبر يعتبر بها العاقل العالم الفاهم ويقيس على ضوئها الأشياء التي ضرب لها هذا المثل، فتكون وسيلة عظيمة من وسائل معرفة الحق وتوضيحه وإبانته، ووسيلة عظيمة من وسائل إبانة الباطل حتى يجتنب ويكف عنه. والقرآن فيه أمثال كثيرة، فيه أمثال كثيرة ضربها الله للعظة والعبرة، ولكن من يعقلها هذه الأمثال؟ وما يعقلها إلا العالم أهل العلم. والعلماء ما قصروا جزاهم الله خير، ألفوا مؤلفات خاصة في أمثال القرآن. إذا مر عليك مثل في القرآن ما فهمت معناه، ارجع إلى كتب التفسير العامة أو ارجع إلى كتب الأمثال القرآنية خاصة، وانظر ماذا قال السلف، كيف فسروا هذا المثل، حتى تتعظ وحتى تعتبر وحتى تستفيد منه. وكله عجب، يعني يسلب الألباب ويبهرها. ثم قال سحقا لذي صمم، سحقا يعني دعاء بالهلاك لذي الصمم، الذي أصم أذنه عن القرآن، الذي أصم أذنه عن الانتفاع بمواعظ القرآن الكريم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعدما رد عليه الطائف ذلك الرد السيء، فلما وصل إلى مكان يقال له وادي نخلة قام يصلي عليه الصلاة والسلام، قام يصلي، وفي ذاك المكان وهو يصلي جاءه وفد من الجن فسمعوا تلاوته، سمعوا هذا القرآن فسروا به ونفعهم الله عز وجل به وآمنوا به ورجعوا من ذلك المقام إلى قومهم ينذرونهم ويبشرونهم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فرجعوا إلى قومهم ينذرونهم عذاب الله إنهم كفروا بهذا القرآن الكريم. فهذا حال أولئك النفر من الجن، وكثير من الإنس يسمعون ويسمعونه ثم لا يتعظون ولا يعتبرون. نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمم، هذا البيت تتم للأبيات السابقة والتي أشار فيها إلى شيء من فضائل القرآن الكريم وخصائصه. قال: وقد أتى النص، يعني في السنة النبوية، في الطولين، يعني في شأن الطولين، والمقصود بما سورة البقرة وسورة آل عمران، فإنهما أطول سور القرآن الكريم. أنهما ظلا، يعني أنهما ظلان يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما لتاليهما، لقارئ هاتين السورتين في موقف الغمم. يقول: وقد أتى النص، كما قلنا من السنة النبوية، يشير به إلى حديث النواس ابن سمعان، خرجه مسلم وخرجه أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما، غمامتان أو ظلتان أو حزقان من طير صواف. المقصود بهذا أنه يأتي قارئ القرآن يوم القيامة وتظله في ذلك الموقف سورة البقرة وسورة آل عمران، فتكون فوق رأسه، تكون فوق رأسه كأنهما الظلة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني باسطات أجنحتهن، أو غمامتان. والمقصود بهذا والله أعلم يعني ثواب تلاوته لهاتين السورتين، المقصود ثواب تلاوته لهاتين السورتين. فإذا من فضل القرآن على صاحبه أنه يشفع له ويقوده إلى الجنة، ومن فضله أنه يظله في ذلك الموقف العظيم، في موقف الغمم، يعني في الموقف الشديد الكرب، في الموقف الشديد الكرب. ويكفي كربا في ذلك اليوم أن تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، فيكون من فضل الله عز وجل عليه أن الله عز وجل يخفف عنه ذلك الموقف ببركة هذا القرآن الكريم وبفضل تلاوته له، فتظله من حر الشمس في ذلك اليوم الشديد. قال: وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم، والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم، يقال اقرأ ورت الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعيم، وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم. قال بماذا كسيناها؟ فقيل بما أقرأتم ابنكما فاشكر لذي النعم. يشير المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات إلى حديث، الحديث المعروف بتاج الوقار الذي يلبسه قارئ القرآن يوم القيامة. وهذا الحديث ضعف بعض أهل العلم وحسنه آخرون، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. يقول عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: تعلموا سورة البقرة، تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، يعني حفظها، تلاوتها وحفظها فإن أخذها بركة، يعني خير كثير، يعني خير كثير، وتركها حسرة يعني ندامة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة، يعني السحرة. قال: ثم مكث ساعة يعني برهة من الوقت، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، يعني لهما نور، يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقتان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. روي على الإمام أحمد رحمه الله، وأظن في كتابه الرد على الجهمية، أنه فسر هذا النص وأمثاله بأن المقصود الثواب، بأن المقصود الثواب، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني ثواب قراءته، ثواب قراءته. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر، يعني دعوتك إلى أن صمت، صمت في الصيف في الحر الشديد، الناس يتنعمون بالمآكل والمشارب وأنت صائم لوجه الله سبحانه وتعالى، لأنك تقرأ في كتاب الله فضل الصوم وفضل الصائمين، وأسهرت ليلك، يعني بقيام الليل وبالتلاوة في الليل في الصلاة وخارج الصلاة، الناس نائمون وأنت سهران تتلو كتاب الله جل وعلا. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، يعني تجارتك أربح التجارة، تجارتك أربح التجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. قال: فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. يعني هذا والله أعلم إذا كان الوالدان لهما أثر في توجه ولدهما لحفظ القرآن الكريم، بأن حثا على التعلم وعلى الحفظ وشجعا على ذلك. فيقال: بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له: قرأ واصعد في درجة الجنة. كان والله أعلم تكون هذه القراءة عن ظهر قلب، يعني إما كان يحفظ اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ حذا كان أو ترتيلا، يعني سواء كان مسرعا في تلاوته أو كان مرتلا، يعني يقرأ بتؤدة وتأني. اقرأ واصعد في درجة الجنة، فكل ما قرأ آية كلما ارتقى درجة، كل ما قرأ آية كلما ارتقى درجة، حتى تكون منزلته عند آخر آية كان يقرأها. فهذا الحديث فيه الحث على حفظ القرآن الكريم، وفيه أيضا حث على الاهتمام والعناية والرعاية بالأولاد، تشجيعهم على حفظ القرآن الكريم، ولا سيما في زمن الصبا والصغر، لأن الذاكرة تكون قوية والمشاغل قليلة والهموم قليلة، فيكون عنده من الاستعداد للحفظ ما لا يكون عنده فيما لو تقدم به العمر وكثرت عليه المشاغل وكبرت مسؤولياته. ثم قال الناظم رحمه الله: كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدينا دواما غير منصرم. يعني يكفي من فضائل هذا القرآن أنه المعجزة الباقية الدائمة ما دامت الدنيا. كفى وحسبك بالقرآن معجزة، معجزة يعني آية دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم، آية دالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل إذا أرسل الرسل يؤيدهم بالبينات، يؤيدهم بالآيات التي اصطلح أهل العلم على تسميتها معجزات. هذه الآيات تصديق من الله عز وجل لهذا الرسول، تصديق من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول يقول للناس إن أنا رسول من عند الله، رسول من خالق السماوات والأرض، رسول من مدبر هذا الكون. طيب ما الدليل؟ ما العلامة؟ ما البينة على أنك رسول من عند الله؟ هذا أمر غيبي. فيؤيده الله عز وجل بالمعجزة، يؤيده بالآية التي لا يقدر عليها البشر، لا يقدر عليها البشر، فهي خارجة عن طوق البشر، خارجة عن قدرة البشر. إذن هذا الأمر الذي يأتي به لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فكونه يستمر من حين بعث إلى أن يموت وهو يقول للناس إني أنا رسول الله، والله عز وجل يؤيد بالمعجزة بعد المعجزة والآية بعد الآية، فهذا تصديق من الله أن هذا رسول من عنده فعلا. لو كان هذا الذي يقول إنه رسول الله ليس صادقا في دعواه، فإن الله عز وجل لابد أنه يفضحه. ما فضح اليوم يفتضح بكرة، ما افتضح بكرة بعد شهر بعد شهرين، أنه إنما يفتضح قبل ما يموت، يخزيه الله عز وجل ويكشف أمره ويفضحه للملأ، لأن الكذب على الله جرم عظيم جدا، جرم عظيم. ولهذا كل من يدعي النبوة ويدعي الرسالة وهو كاذب فيها فإن الله عز وجل يخزيه، والله عز وجل يذله ويفضحه ويكشف أمره، مثل ما حصل لمسيلم الكذاب وغيره. شف مسيلمة، يعني يكفيك اللقب الذي لصق به إلى أن تقوم الساعة. ما نقول مسيلمة إلا نقول إيش؟ إلا نقول الكذاب، مسيلمة الكذاب. عقوبة عاجلة من الله له لما كذب على الله، لما كان يعني يحاول يأتي بمعجزات أو كذا يصورها للناس يموه عليهم، كشفه الله سبحانه. يقول الناس أنه بيأتي قرآن بقرآن مثل القرآن الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بكلام يضحك منه السفهاء ويضحك منه الصغار. تروي كتب التاريخ أنه ما جاء له بولد يحنكه، مولود يحنكه، إلا مات الولد مولود. يحفرون بير قالوا تعال تفل فيها عشان تحصل فيها البركة، ما تفل في بير إلا وجفت. فضيحة من الله عز وجل له، فضيحة من الله له، وتكذيب من الله عز وجل له. فهذا القرآن، فالمعجزات أو الآيات التي يؤيد الله عز وجل بها الرسل تكون في الغالب من جنس ما برع فيه أهل زمان ذلك الرسل. المعجزات الآيات تكون في الغالب من جنس ما برع فيه قوم أولئك الرسول حتى تكون الحجة عليهم أبلغ. فمثلا في مصر لما بعث إليهم موسى كانت هذه البلدة مشهورة بأي شيء؟ مشهورة بالسحر، بالسحر، يموهون على الناس بالسحر. فجعل الله عز وجل الآية الكبيرة من آيات موسى، عنده آيات، لكن من أشهر آياته آية العصا، لأنهم هم من سحرهم يموهون على الناس فيرونهم الأشياء قد تحولت عما كانت عليه. الواحد يكون معه حبل مثلا يسحر الحاضرين، وإذا هم يرون هذا الحبل صار حية، عصا جامدة، وإذا بها حية تسعى وتمشي، فيسحرون الناس بمثل هذا. فأيد الله عز وجل بآية، أيد الله موسى بآية من جنس ما كان برع فيه قومه، فأيده بالعصا وتنقلب حية حقيقية بإذن الله. أما أولئك فالحبل يبقى حبل والعصا تبقى عصا، لكن يسحرون ماذا؟ يسحرون أعين الناس، أبصار الناس، فيرون شيئا لكن ما له حقيقة في الواقع. أما آية موسى فهي آية حقيقية وتنقلب حية حقيقية بإذن الله. لهذا السحرة رأوا يرون حبالهم حبال وعصيهم عصي، لكن عصا موسى انقلبت حية حقيقية، وما يدعي أنه ساحر، إنما يدعي أن هذه آية من عند الله جل وعلا. فأبان الله صدقه وأظهر الله أنه على الحق وأظهر كذب هؤلاء السحرة. ولما كان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قد برع قومه في الطب واشتهروا به، جعل الله آيات عيسى من هذا الباب، فجاءهم بآية من عند الله ما يستطيع عليها الأطباء، لا يبلغها الأطباء، من إبراء الأبرص وإبراء الأعمى اللي هو الأكمة، وبعضهم يقول أن الأكمة يعني الذي يولد أعمى، والأعمى الذي يكون بصير ثم يعمى، بل أحيى الله عز وجل على يديه الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. فهل الطب يبلغ هذا المبلغ؟ هل قدرة البشر تبلغ هذا المبلغ؟ لا. فهذه آية ودليل من الله سبحانه وتعالى تصدق قول عيسى أنه رسول من عند الله جل وعلا. آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء كانت وقتية، لأن الله عز وجل أرسلهم لأمة معينة لوقت معين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة كافة للثقلين الإنس والجن، ورسالته مستمرة إلى أن تقوم الساعة. فكان من حكمة الله عز وجل أن أيد الله عبد ورسول محمد صلى الله عليه وسلم بآية تكون مستمرة إلى يوم القيامة، وهو هذا القرآن الكريم، مع ما أيده به من الآيات الأخرى. يعني ليست المعجزة الوحيدة للرسول هي القرآن الكريم، لكن هذه أعظم آياته وأبقى آياته. الآيات الأخرى كانت وقتية، مثل تسبيح الحصى في يده صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام، مثل تكليم بعض الدواب له صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الآيات التي تجدها في كتب دلائل النبوة. لكن الآية المستمرة، الآية الباقية، ما تعاقب الليل والنهار، فهو هذا القرآن الكريم. وهذه الآية جاءت من جنس ما برع فيه العرب وقت نزول القرآن الكريم، فقد برعوا في الفصاحة والبلاغة والبيان، فهم كما يقال يعني ملوك البيان، شعرا ونثرا خطابة وحضرة وكذا. فجاءهم بآية من جنس ما برعوا فيه، وهو هذا القرآن المتلو. وتحداهم سبحانه وتعالى، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن كله فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة أيضا فعجزوا. وأقصر سورة في القرآن الكريم ثلاث آيات، ثلاث آيات عجزوا عن أن يأتوا بمثلها. لو كان هذا القرآن من عند البشر، من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو من عند غيره ممن يزعمون أنه تلقى عنهم القرآن، لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. بس يعني بل انظر سبحان الله كيف بلغت بهم العداوة إلى أن أعمت بصائرهم، غطت على عقولهم. كانوا يزعمون أن الذي علم محمد هذا القرآن واحد رومي من الروم. طيب القرآن بأي لغة؟ بلغة عربية. كيف تقول إن اللي علم محمد رجل أعجمي ليس عربي علمه القرآن؟ وأنت يعني تقر وتجزم بأنه بأفصح لسان، بل عجزت أن تأتي بمثله. فهذا ما يقوله يعني حتى إنسان ضعيف العقل نوعا ما، ما يقول مثل هذا الكلام. لكن شدة العداوة والفجور في الخصومة بلغ بهم هذا المبلغ، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن هذا القرآن لا يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقوله بشر. كفى وحسبك بالقرآن معجزة، يعني آية دامت لدينا، آية مستمرة غير منقطعة، دامت لدينا دواما غير منصرم، يعني غير منقطع، لم يعتره قط تبديل ولا غير، يعني ولا تغيير. لا يمكن أن يدخل هذا القرآن تحريف وتبديل وتغيير وينطلي هذا التغيير والتبديل على الناس، لا يمكن. ممكن تطلع طبعات من القرآن الكريم، يطلع طبعات فيها تحريف فيها تغيير، ممكن واحد من الناس ينسخ نصف من المصحف ويدس فيها بزيادة بنقص بكذا، لكن هل هذا الأمر يمر على الناس ما يعرفونه؟ مستحيل، لأن القرآن محفوظ بحفظ من؟ بحفظ الله سبحانه وتعالى له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن محفوظ، هذا القرآن محفوظ، محفوظ من الزيادة، محفوظ من النقصان، محفوظ من التبديل التغيير. ومن رحمة الله عز وجل ومن فضل الله ومن يعني صور حفظه لهذا القرآن أنه في كل جيل يهيئ له ألوف إن لم يكن ملايين من الناس يحفظونه، يحفظونه في صدورهم، عرب وعجم، ذكور ونساء، كبار وصغار، على امتداد رقعة العالم الإسلام يحفظونه. وأيضا أيد ذلك بتيسير كتابة المصحف وحفظه مكتوبا، في كل سنة، في كل شهر، في كل أسبوع، في كل يوم، والمطابع تطبع نسخ من القرآن الكريم على امتداد رقعة العالم. فما يمكن أحد يزيد أو ينقص في هذا القرآن وينطلي هذا الأمر على الناس، على الأمة، فلا تدرك ولا تتبين، ما يمكن. ما أحد يحاول يلعب في القرآن إلا والله عز وجل يفضحه. ولهذا تذكر كتب التاريخ عن يحيى بن أكثم القاضي في دولة بني العباس أنه كان يدعو واحد من الناس إلى الإسلام ويابى، يرفض هذا، وبعد مدة جاءه هذا الرجل مسلم، جاءه مسلما، فسألوا عن السبب، يعني قالوا كنا نحاول معك ونحاول أن تؤمن أو تسلم ورفضت، والآن إيش اللي خلاك تسلم؟ فقال تدبرت هذا الأمر، يعني قاعد أفكر فيما تقولون لي من صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن وكذا. قال فكتبت نسخة من التوراة، كتبت نسخة من التوراة وغيرت فيها وبدلت وبعتها على بعض أحبار اليهود. قال فأخذوها وأخذوا يتلونها ويعملون بما فيها، يعني ما انكشف لهم التغيير والتبديل. وذهبت إلى النصارى وفعلت مثل ذلك في الإنجيل، فأيضا أخذها الرهبان وأخذوا يتلونها وصدقوا ما فيها. وأخذت نسخة من المصحف فكتبت وغيرت وبدلت، فما أعطيت واحد قرأ إلا رماه في وجهي. فعلمت أن هذا الأمر ليس إلى البشر، إنما هذا أمر محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن التوراة والإنجيل، الكتب السماوية السابقة، استحفظها الله عز وجل أهل الكتاب فضيعوها، يعني وكل حفظها إليهم فلم يحفظوها. أما هذا القرآن فلم يكل الله حفظه إلى أحد، بل هو سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بعض الفرق التي تنتسب للإسلام يزعمون أن هذا القرآن الذي بين أيدي الناس أنه قرآن محرف، أنه قرآن محرف، ويألف بهذا مؤلفات في إثبات تحريف الكتاب. ولا شك أن هذا الاعتقاد اعتقاد كفري، من يعتقد هذا الاعتقاد فهو مرتد عن دين الله. الذي يزعم أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس أنه ناقص، فهذا والعياذ بالله هذا الذي يقول هذا القول مرتد، قوله هذا ردة، خروج من الملة والعياذ بالله، لأنه تكذيب لقول الله تعالى وإنا له لحافظون. لأن التبديل والتحريف والتغيير يتنافى مع وعد الله عز وجل بحفظه. فهذا ما صدق بهذه الآية. والذي يكذب بآية واحدة في حكم المكذب بأي شيء؟ بالقرآن كله، في حكم المكذب بالقرآن كله. فجبريل عليه السلام عرض على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في آخر رمضان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه القرآن مرتين، وعلى هذه العرضة دون المصحف الذي بين أيدينا، استقر الأمر عليه و تناقلته الأمة جيلا بعد جيل. فالذي يزعم أن هذا القرآن محذوف منه سور ولا محذوف منه آيات ولا كذا فهو والعياذ بالله مكذب لقول النبي لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وإذا قيل لهم طيب وين القرآن المحذوف هذا اللي مبدل ومضيع وينه؟ ما عنده، يعني هذا القرآن الذي بين أيدينا محرف، والقرآن الحقيقي في حكمه في حكم المفقود المعدوم، إذن ما في عمل بالقرآن، إذن ليس في قرآن. وهذا هو هذا الذي يهدفون إليه، يهدفون إلى تعطيل الشريعة كاملة، يهدفون إلى هدم الإسلام. إسلام بدون قرآن، إسلام بلا قرآن كيف يبقى إسلام؟ ما يبقى. فالقرآن هذا محرف، والسنة النبوية أصلا لا اعتبار لها ولا حجية لها عندهم، لأنها بنقل الصحابة، والصحابة ما كفر. إذن لا قرآن ولا سنة، إذن لا إسلام، ما في إسلام. وتقرأ وتقرأ في كتب هذه الطائفة وتجد العجب العجاب، إنه في آخر الزمان، في آخر الزمان لما يخرج الإمام هذا المنتظر صاحب السرداب، طيب يعني يفترض أنه إذا خرج هذا على الأقل يقول أنه يطلع القرآن الحقيقي ويحكم به، لا، يطلع معه الزبور، يخرج في آخر الزمان ومعه الزبور ويحكم بالزبور. وهذا مما ذكر يعني أهل العلم أنه هذه الفرقة وهذه العقيدة أدخلها من أدخلها يهود، أدخلها يهود وسموها باسمه باسم الإسلام، لأن الزبور كتاب من؟ كتاب داود عليه السلام، هو الملك المعظم عند اليهود. نحن نعتقد أنه رسول ونبي كريم، لكن هم يجعلونه ملك من ملوكين. فهذا من دسائس أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام على نوعين، في عدو ظاهر ما ينتسب للإسلام أصلا ويبارز المسلمين بالعداوة، وفي عدو يخفي عداوته فيظهر بمظهر المسلم، بمظهر الحريص على الإسلام، ولكنه يحارب من الداخل. وهؤلاء عداوتهم أشد لأن أمرهم يخفى على الناس. وهذه الفرقة راحت وتمسحت بإيش؟ بآل البيت، استغلوا أن الناس يحبون آل البيت، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. فما في واحد يحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ويحب آل بيته من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبادعاء حب آل البيت وادعاء أنهم يعني آل البيت ظلموا وواء إلى آخره، وأننا تصدينا لإعادة الحق لهم، استولوا على كثير من الناس وغروهم بهذه العقيدة. وهذه صورة من صور ما قلنا لكم قبل الصلاة، من أن صاحب الباطل يلبس بشيء من الحق على الناس حتى يمر باطله. فهؤلاء يعني مرروا باطلهم بدعوة محبة آل البيت، استغلوا هذا الجانب وادعوا أنهم ينطلقون من هذا المنطلق. نعود إلى الموضوع. قال لم يعتريه قط تبديل ولا غير، ولا غير يعني ولا تغيير، وجل في كثرة الترداد عن سأم، يشير إلى الأحاديث التي فيها ولا يخلق على كثرة الرد. يعني الكلام البشر العادي إذا سمعته مرة مرتين تمل، لأنه ما عاد فيه شيء جديد عليك، ليس فيه جديد عليك، خلاص سمعته مرة في معلومات جديدة، سمعته المرة الثانية يعني في أشياء فاتت عليك المرة الأولى الآن انتبهت لها، مرة ثالثة رابعة كل شيء في هذا الكلام معروف ما في جديد، فكونه يكرر عليك تمل منه، تمل ما في شيء جديد عليك. لكن ميزة القرآن الكريم، ميزة هذا الوحي، أنك تقرأ وتقرأ وتقرأ ولا تمل. واعتبر هذا بحال الذين يكثرون من قراءة القرآن الكريم، اللي يختمونه في كل أسبوع، يختمونه في كل شهر، يختمونه مرات عديدة. انظر الواحد يعيش 70-60 سنة، 80 سنة، 90 سنة، وهو دائم كل ما فرغ من ختمة عادل الأولى للتي بعدها، وهكذا ما يمل ولا يطفش، لا يمل. لنا لأنه يقرأ بقلب حي، بقلب يتلذذ به، كل مرة ينتبه لمعنى جديد كان قد غفل عنه، فكأنما يقرأه أول مرة، كأنما يقرأه أول مرة. وكل من كان علمه أكثر بالقرآن الكريم وفقه للقرآن أكثر، كلما كان تلذذه به أكثر، لأنه يعرف من أسرار ما لا يعرفه غيره. ثم قال مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم. المهيمن بمعنى أنه مصدق للكتب السماوية السابقة، مصدق للكتب السماوية السابقة بما فيها من الحق، ومهيمنا على الكتب السابقة بمعنى أنه ناسخ لها، فلا تتعبد الله عز وجل يا عبد الله إلا بهذا القرآن الكريم. لا يحل لك أن تقرأ التوراة لو قدر أنك وجدت نسخة حقيقية صحيحة من التوراة، فلا يجوز لك أن تتلوها تلاوة من يطلب الهدى منها. وهكذا أيضا بالنسبة للإنجيل، لو قدر أنك وجدت نسخة صحيحة من الإنجيل لا يجوز لك أن تقرأ فيه قراءة من يطلب منها الهداية والعمل بما فيها، فأنت متعبد بتلاوة هذا القرآن الكريم والعمل بما فيه. التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، هذه كلها كتب أبطل الله العمل بها بعدما نزل كتابه الكريم. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر لما جاء بورقة من التوراة وأخذ يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأه على الرسول ونظره وعيناه في الورقة، والنبي عليه الصلاة والسلام يتغير وجهه، يحمر وجهه من شدة الغيظ، فنبه عمر، فلما نظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام عرف فيه الغضب، فعاتب عمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ثم بين له أنه لو كان موسى حي لما وسعه إلا أن يضع يده في يد محمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه. فعلى المسلم أن يقبل على هذا القرآن ويأخذ الهدى منه ولا يلتفت إلى تلك الكتب. بعض الناس يعني أو أقول بعض أهل العلم يبيح ويأذن للمسلم أنه يقرأ في التوراة أو في الإنجيل، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون من أهل العلم والرسوخ، أن يكون هذا القارئ في التوراة أو في الإنجيل من أهل العلم والرسوخ. الشرط الثاني أن تكون قراءته للتوراة أو للإنجيل من أجل الرد على اليهود وعلى النصارى، يرد عليهم من نفس هذه الكتب التي يزعمون أنها كتب من عند الله، إما ببيان ما فيها من التناقض والباطل، وإما قد يكون فيها حق فيرد عليهم من نفس كتابهم. يعني مثلا وجدنا نسخة معتمدة كذا من التوراة ومن الإنجيل، ووجدنا فيها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحبر وهذا الراهب ينكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: تعال هذا كتابك فيه البشارة الصريحة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أبلغ يعني في الحجة عليه، لأنك تلزمه بشيء هو يعتقد صحته. لو جئت له بالقرآن يقول لك: أنا أصلا ما أصدق بأن هذا القرآن من عند الله. طيب وهذا هذه النسخة من الإنجيل هل تعتقد أنها من عند الله؟ يقول: نعم. تقول له: شوف، افتح الجزء صفحة تجد فيها طيب البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون أبلغ في الحجة. يشرك مع الله آلهة أخرى، يعبد ثلاثة، يعبد عشرة، فتخرج له من هذه الكتب التي هو يقدسها ويعتقد أنها من عند الله، تخرج له نصوص فيها الأمر بإفراد الله بالعبادة، فهذا يكون أبلغ في الحجة عليه. ونقول هذا الكلام ينكد عليه لأنه نسخ التوراة والإنجيل الآن متوفرة في أيدي الناس بسهولة، لما فتح على الناس موضوع الإنترنت صار فيها أشياء كثيرة، فبعض الشباب بعض الناس قد يكون من باب حب الاطلاع يحب يقرأ يشوف إيش في التوراة إيش في الإنجيل. لا تقرأ فيها اللهم إلا إذا كنت ممن تتوفر فيها هذان الشرطان، وإلا فعندك كتاب الله. مهيمنا يشير إلى قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب عربيا يعني بلسان عربي مبين، بلغة العرب، بلغة العرب. فتعلم اللغة العربية مما يعينك على فهم القرآن الكريم. ادرس اللغة، من علوم اللغة الإعراب، النحو، لأنه الإعراب يؤثر في المعنى، يؤثر في المعنى. كذلك أيضا علم مفردات اللغة العربية، معاني المفردات التي ألفت فيها كتب المعاجم، مثل لسان العرب، مثل تهذيب اللغة، مثل كتاب العين، وغيرها من الكتب العربية التي تشرح لك معاني المفردات عند العرب. فأيضا تعلمها مما يعينك على فهم القرآن لكونه نزل بلسان عربي. غير ذي عوج يعني ليس فيه ميل عن الحق، ليس فيه ميل عن الحق. والمؤلف أو الناظم رحمه الله يشير الآيات التي فيها هذا المعنى، كقوله سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أنزلناه قرآنا عربيا. بالنسبة للعوج قول الله تعالى: ولم يجعل له عوجا، قرآنا عربيا غير ذي عوج. ما في ميل، ما في ميل للباطل، كل صراط مستقيم، دلالة على الحق وإلى الحق. مصدقا، مصدقا يعني مصدقا لما في الكتب السماوية السابقة من الحق، مصدقا لما في الكتب السماوية السابقة من الحق. ثم قال: فيه تفاصيل للأحكام، فيه تفاصيل للأحكام، يعني على وجه الإجمال في بيان تفاصيل الأدلة التي تكشف لك عن يعني مفردات المسائل. قال الله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء. ففيه بيان لكل ما يحتاجه الناس وينفعهم في أمر دينهم، في أمر آخرتهم، مما فيه صلاح معاشهم، ولكن على سبيل التفصيل في بعض القضايا، وعلى الدلالة العامة في قضايا أخرى. والدلالة والأشياء التي جاء فيها القرآن الكريم بشكل عام فمرجع تفصيلها إلى السنة النبوية، إلى الأدلة الأخرى التي دل القرآن الكريم على حجيتها، التي دل القرآن الكريم على حجيتها. فمثلا السنة النبوية وما فيها من تفاصيل الأحكام دل الله عز وجل عليها في قوله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن بعض الأشياء فيما يتعلق بزينة المرأة، يعني قال: نهى الرسول، نهى الله عز وجل عنها، نهى الله عز وجل عنها النمص وغيره. فجاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: أنا قرأت ما بين اللوحين، قرأت ما بين اللوحين، ما وجدت أنه فيها النهي عن هذا الشيء الذي أنت تقول أن الله عز وجل نهى عنه في كتابه. فقال: تقرأين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيقصد بذلك أن هذا الأمر نهى عنه الرسول، واتباع الرسول فيما أمر فيما نهى موجود وين؟ موجود في القرآن الكريم. وهكذا لو مثلا مسألة دل عليها الإجماع وجاء واحد وقال إنه هذا دليلها موجود في القرآن الكريم ثم استدل بقوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، يكون استدلاله إيش؟ استدلاله صحيح، يريد أن دليل الإجماع موجود في القرآن الكريم، دل عليه القرآن بالصيغة بصفة يعني مجملة، وما ثبت بالإجماع فيكون مستند الإجماع في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى. هكذا من استدل بالقياس الصحيح، من استدل بالقياس الصحيح القرآن أيضا دل على القياس الصحيح، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو قياسك الشيء بالشيء. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان أيضا القياس الصحيح. طيب واحد يأتي إلى مسألة ويصدر فيها حكم مستندا إلى القياس، لكن لما جينا للقياس وجدناه قياسا فاسد، يقبل ولا ما يقبل منه؟ ما يقبل، القياس الفاسد ما عليه دليل، ليس على حجته دليل لا من قرآن ولا من سنة، بل بالعكس القياس الفاسد جاء الدليل على إبطاله وإلغائه وعدم اعتباره في تفاصيل للأحكام. مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم، يعني في بيان الأحكام في العبادات في المعاملات في العقائد، وفيه أيضا الأخبار الصادقة، الأخبار الصادقة مما يتعلق بأمر المستقبل ومما كان في الأمم الماضية. في المستقبل مثل إيش؟ قال مع نبأ عما سيأتي، عما سيأتي مثل الإخبار عن الدابة التي تكلم الناس، هذا شيء في المستقبل، مثل الإخبار عن يأجوج وماجوج، مثل الإخبار عن طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك، مثل الإخبار عن القيامة وما يكون بعد القيامة، هذا كله عن من أمر المستقبل. الماضي مثل ابتداء خلقه للأرض، خلقه للسماء، خلقه لآدم، هذا كله من الماضي، أخبار الأمم والأنبياء السابقين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الأخبار الماضية. وفي أخبار كانت تتنزل في وقت، أو آيات تتنزل عن قضايا وقت حدوثها، مثل آية التي تتعلق بالهجرة يوم في الغار، الآيات التي نزلت في شأن غزوة بدر سورة الأنفال، آيات نزلت في شأن غزوة أحد في سورة آل عمران، وهكذا. فهو تحدث عن قضايا كانت موجودة في وقت التنزل، أحداث ماضية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء مستقبلة بعد زمنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل على أن هذا القرآن من عند الله، ما أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. في بعض الناس يدعون علم الغيب، كهان وسحرة وكذبة، لكن ما كل ما يقولونه يقع كما أخبروا به، لابد الله يفضحهم، لابد أن الله عز وجل يفضحهم فيصدقون مرة بالمصادفة ويتبين خطاهم مئات وعشرات المرات، لكن كل ما أخبر الله عنه أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا حقا. سبحان الله، شوف يعني أعطيكم مثلا مثالين، قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، هذه آية فيها وعيد إخبار عن أمر مستقبل، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، يعني سيموت على إيش؟ سيموت على الكفر ولا لا؟ طيب، امرأته حمالة الحطب في جديد حبل من مسد، إذن أبو لهب وامرأته أم جميل أخبر الله أنهم سيموتان على الكفر ويكونان من أهل النار، وهم من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. لما نزلت هذه الآية وفيها إخبار على أنهم سيموتان على الكفر ويكونان في الآخرة من أهل النار، يعني سبحان الله، ما تظاهر بالإسلام ما تظاهر بالإسلام من باب الحيلة حتى يقولوا للناس شوفوا محمد يقول نحن لن نسلم نحن أسلمنا. واضح ولا لا؟ لم يتظاهر بالإسلام ولو من باب المكر والخديعة تصديقا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقوله بشر، لا يقوله بشر. انظر، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن، أيضا حصل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني أدلة من القرآن نفسه على أن القرآن آية من آيات الله وأنه من كلام من يعلم الغيب سبحانه وتعالى. قال فانظر قوارع آيات المعاد به، يعني الآيات التي تقرع القلوب، تقرع القلوب، ترعبها، تخيفها من ربها جل وعلا. وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها من عويص غير منفصم. وانظر به شرح أحكام الشريعة. الشيخ أحمد موجود ولا؟ متى ينتهي الدرس؟ الدرس متى ينتهي؟ أيوه هذا كم باقي يعني؟ أنت موجود؟ ما شاء الله. خلاص كم؟ أنا عندي إذن 6:30 يعني كم نظيم؟ 10 دقائق قبل الأذان ولا هم يأكل بين أذان؟ جيد، مدام في وقت نعود للبيت مرة ثانية. قال فانظر قواعد فانظر قوارع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. آيات المعاد هذا من قسم الإخبار عن المغيبات المستقبلية، فالله عز وجل ذكر قيام الساعة وذكر الجنة وذكر النار، إذن هذه ذكرها من باب الموعظة حتى يتأملها العبد فيرق قلبه ويخاف من ربه ويرجو ربه فيدعوه ذلك إلى الاستعداد لذلك اليوم بالتزود من العمل الصالح وبالكف عن العمل السيء. وانظر لما قص عن عاد وعن إرم من قبائل العرب البائدة، عاد الأولى وعاد الثانية. وقص الله عز وجل أخبارهم قوم صالح وقوم هود، قوم صالح وقوم هود. قوم صالح كانوا يسكنون في شمال الجزيرة العربية في طريق تبوك، مدائن صالح المعروفة. وقوم هود يسكنون في الأحقاف جنوب الجزيرة العربية. كان الله عز وجل قد أعطاهم من القوة الجسدية البدنية وأعطاهم من القدرات ما استطاعوا به أن يشقوا الجبال في تلك العصور القديمة ويتخذوا منها مساكن يسكنونها، فأوتوا من القوة وأوتوا من الإمكانات الشيء العظيم. أرسل الله عز وجل إليهم رسله، أرسل إليهم صالح، أرسل إليهم هود، ولكن قابلوهم بالتكذيب، قابلوهم بالجحود، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكهم بالصيحة، أهلكهم بالريح، فقضى عليهم سبحانه. اقرأ أخبارهم، أقل شيء في سورة القمر مثلا، في سورة القمر اقرأ أخبارهم باختصار في سورة الفجر، اقرأها في سورة هود. قص الله عز وجل أنباءهم وأخبارهم من أجل إيش؟ من أجل التسلية؟ قصص وحكايات؟ لا، وإنما قص الله عز وجل علينا لنأخذ منها العظة والعبرة. هم أقوى منا وأشد منا أبدانا وكمال أجسام ونحو ذلك، لكنهم أمام عقوبة الله كانوا لا شيء، أهلكهم الله وأفناهم في لحظات. فإن عصيت الله يا عبد الله فإن الله قادر على أن يهلكك كما أهلك من هو أشد منك. وإن آمنت واتقيت أكرمك الله عز وجل كما أكرم أهل الإيمان من قبلك. فالمقصود من أخبار يوم القيامة ومن أخبار الأمم والأنبياء هو أخذ العظة والعبرة منها. ثم قال وانظر به شرح أحكام الشريعة، يعني القرآن في أخبار الغيب وفي أخبار الأمم وفي أيضا أحكام الشريعة، طهارة صلاة وزكاة وصوم وحج ونكاح وطلاق وخلع ونفقة والجهاد والسلم والحرب وغير ذلك من الأحكام الشرعية. وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم؟ يعني هل فيه مسألة من مسائله، مسألة واحدة من هذه الأحكام استغلقت على جميع العلماء فلم ينفصل فيها الأمر، يعني لم ينفصل فيها ويتميز فيها المعنى؟ يوجد؟ ما يوجد. قد توجد آية، يوجد حكم ينغلق فهمه على واحد من العلماء اثنين من العلماء، لكن غيرهم يعرفون فيها المعنى الصحيح. واضح؟ وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم؟ عويص يعني مستغلق، مسألة صعبة غير مفهومة، قد تكون غير مفهومة عند زيد لكن عند عمر واضحة جلية، عنده فيها الأحاديث، عنده فيها تفاسير السلف، عنده فيها من علم اللغة ما كشف له المعنى الذي انغلق على غيره. وهذه ثمرة من ثمرات كون القرآن مفصل وكون القرآن مبين واضح، لهذا لم يكن فيه آية مستغلق معناها على جميع أهل العلم. ثم قال أم من صلاح ولم يهدي الأنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلوم. يعني تأمل القرآن أيضا، هل فيه أمر يصلح الناس ويقربهم إلى الله ولم يذكره الله؟ الجواب طبعا لا. هل توجد هلكة وسبيل من سبل الضلالة مما يوقع الناس في النار ويقربهم من سخط الجبار والله عز وجل لم ينهى عنه؟ الجواب أيضا لا، فهو كتاب تام كامل، ما من خير إلا ودل عليه، ما من شر إلا وحذر منه سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم أم كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظمه. يعني لو جمعنا كل الأنظمة البشرية، القوانين البشرية التي كتبت واخترعت لتنظيم مصالح العباد، لو أخذنا كل هذه النظم التي جاء بها البشر من بنيات أفكارهم هم، هل تغني عن هذا القرآن الكريم؟ الجواب لا. هل تغني عن بعض هذا القرآن الكريم؟ الجواب لا. ولهذا قال أم كان يغني نقير، النقير عن النقرة التي في طرف النواة، نواة التمر، النواة لها قطمير ولها فتيل ولها نقير، وكلها يعني ما أمثال تضرب للشيء الحقير اليسير، للشيء الحقير اليسير. فكل نتاج العقول البشرية ما يغني ولو عن نقير مما في القرآن الكريم. ثم قال أخباره عظة، أمثاله عبر، وكله عجب سحقا لذي صمم. يثني على القرآن الكريم وينوه بشأنه، أخبار عظة يعني مواعظ، أخبار البشر، حكايات البشر ليست كأخبار القرآن الكريم. أخبار البشر وعظاتهم، قصصهم، حكاويهم يدخلها الكذب الكثير، يدخلها الخيال الكثير، أخبارهم قد يكون فيها الدلالة على الشر، قد يكون فيها الصرف عن الخير. أما أخبار الله عز وجل في كتابه الكريم وهكذا الحال أيضا بالسنة النبوية فإن الأخبار فيه هذا الوحي الكريم كله عظة، كله عظة نافعة للقلوب. الآن للأسف يعني مثلا كثير من الشباب والشابات يقبلون على كتب القصص الحكايات والروايات وتستولي يعني على عقولهم وتنال إعجابهم، تجد الواحد يعني مع رواية من الروايات هذه مترجمة ولا أصلا عربية وكذا يسر عليها ليلة كاملة لا أن ينهيها، لكن يمسك المصحف يقرأ صفحة صفحتين وإذا به يشعر بالملل وقف للمصحف وقام. هذا من تزيين الشيطان، وهذا أثر من آثار قسوة القلب وأثر من آثار مرض القلب. لو كان هذا القلب سليم ما شبع من كتاب الله، ولكن القلب في خلل ولهذا مال إلى الباطل وثقل عليه الحق. فأحسن الهدى وأحسن الأخبار وأحسن القصص هو ما اشتمل عليه كتاب الله جل وعلا. أخباره عظة، أمثاله عبر، عبر يعتبر بها العاقل العالم الفاهم ويقيس على ضوئها الأشياء التي ضرب لها هذا المثل، فتكون وسيلة عظيمة من وسائل معرفة الحق وتوضيحه وإبانته، ووسيلة عظيمة من وسائل إبانة الباطل حتى يجتنب ويكف عنه. والقرآن فيه أمثال كثيرة، فيه أمثال كثيرة ضربها الله للعظة والعبرة، ولكن من يعقلها هذه الأمثال؟ وما يعقلها إلا العالم أهل العلم. والعلماء ما قصروا جزاهم الله خير، ألفوا مؤلفات خاصة في أمثال القرآن. إذا مر عليك مثل في القرآن ما فهمت معناه ارجع إلى كتب التفسير العامة أو ارجع إلى كتب الأمثال القرآنية خاصة وانظر ماذا قال السلف، كيف فسروا هذا المثل حتى تتعظ وحتى تعتبر وحتى تستفيد منه. وكله عجب، يعني يسلب الألباب ويبهرها. ثم قال سحقا لذي صمم، سحقا يعني دعاء بالهلاك، لذي الصمم الذي أصم أذنه عن القرآن، الذي أصم أذنه عن الانتفاع بمواعظ القرآن الكريم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف بعدما رد عليه الطائف ذلك الرد السيء، فلما وصل إلى مكان يقال له وادي نخلة قام يصلي عليه الصلاة والسلام، قام يصلي، وفي ذاك المكان وهو يصلي جاءه وفد من الجن فسمعوا تلاوته، سمعوا هذا القرآن فسروا به ونفعهم الله عز وجل به وآمنوا به ورجعوا من ذلك المقام إلى قومهم ينذرونهم ويبشرونهم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فرجعوا إلى قومهم ينذرونهم عذاب الله إنهم كفروا بهذا القرآن الكريم. فهذا حال أولئك النفر من الجن، وكثير من الإنس يسمعونه ويسمعونه ثم لا يتعظون ولا يعتبرون. نكتفي هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.